نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان يوم الجمعة 17 تشرين الثاني 2023، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وريديو تومورو في أستراليا، مع كريستال شغير بوجبرايل ولينا توما، أخراج توني خوري.
أهلا بكم في عناوين النشرة. استاتيك يخيم على الجبهة الجنوبية لا تعديل في المشهد الميداني. خطط الطوارئ على النار، بخاش يعلن فتح باب الانتساب الصحي، خطار يجول متفقدا مراكز الدفاع المدني والمدارس تستعد. بري في رسالة تضامن مع البطريرك، نرفض حملات الافتراء على مقام الراعي. انشغال متواصل بالشغور في المؤسسة العسكرية واللقاء الديمقراطي يرفع بطاقة التمديد. بين حماس وإسرائيل اتفاق لوقف النار 3 أيام، وكوريلا في إسرائيل لمنع توسع الحرب. تتلقى المعطيات الميدانية مع المؤشرات الآتية من الداخل والخارج لتفرز واقعا حذرا، وعلى ما يبدو سيشتد حذرا في المقبل من الأيام. الأسابيع القليلة المقبلة قد تكون مفصلية في مصير الحرب ككل وعلى الجبهة الجنوبية تحديدا، وتبقى التحذيرات في سباق مع التطورات لتجنب أي سيناريو متوتر. لكن وحتى اليوم تبقى الجبهة الجنوبية على توترها المحدود. خطوط الطوارئ وخطط الطوارئ تستكمل بهدوء سعيا وراء رفع الجاهزية على أكثر من مستوى. المواجهة عند الحدود لم تحجب الانشغال بملفات داخلية حيوية، وفي بوينتاج المواقف الداعمة لتفادي الشغور في المؤسسة العسكرية سجل اللقاء الديمقراطي رفعا للبطاقة التمديد للقائد، وفي حين سجل الرئيس نبيه بري رسالة تضامن مع البطريرك الراعي في وجه حملات الافتراء التي يتعرض لها. إلى تفاصيل النشرة.
لا يزال التوتر سيد الموقف عند الجبهة الجنوبية، تراشق صاروخي متبادل، وحزب الله يعلن عن استهداف 4 مواقع وتحقيقه إصابات مباشرة. حسين معنا.
تشهد جبهة الجنوب اللبناني تصعيدا عسكريا على طول الحدود، ولا سيما في القطاع الغربي الذي يشهد منذ حوالي الساعة مواجهات عنيفة وقصفا مدفعيا مركزا على أطراف طير حرفة والجبين وشاحين والظهيرة ويارين ومنطقة اللبونة جنوبي الناقورة. وكان محيط هذه القرى ومعها بيتليف ورامية وعلم الشعب قد طالها القصف المدفعي بالقذائف الفسفورية مع 4 غارات جوية. وفي القطاع الأوسط أغار الطيران الحربي قبل ظهر اليوم على أطراف عيط الشعب، ترافق مع قصف لأحراج البلدة ومحيط بلدات رميش وعيطرون ويارون. أما في القطاع الشرقي فقد قصفت مدفعية العدو بالقذائف الفسفورية والإنشطارية أطراف بليدة ومركبة وحولة وميس جبل وبني حيان ورب 30. هذا وقد ردت المقاومة الإسلامية على العدوان الإسرائيلي، فنفذت سلسلة هجومات على مواقع الاحتلال، فهاجمت منذ بعض الوقت موقع الظهيرة الصهيوني في القطاع الغربي بالصواريخ الموجهة، وقد سمعت صفارات الإنذار تدوي في المستعمرات المحيطة بالموقع، كما دوت صفارات الإنذار في موقع قوات اليونيفيل في الناقورة. كذلك أعلنت المقاومة الإسلامية في بيانات متلاحقة عن استهدافها لموقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وعن استهداف تجمع لجنود العدو بالقرب من موقع المرج، وتجمع آخر بالقرب من سكنة راميم بلدة هونين المحتلة. كذلك هاجمت تجمعا لجنود العدو بالقرب من مثلث الطيحات، وحققت إصابات مؤكدة في هذه الهجمات. كذلك سمعنا أصوات قذائف وصواريخ باتجاه موقعي بركة ريشة والجرداح. هذا وقد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
هذا في الميدانيات على الجبهة الجنوبية، لكن وتحسبا للسيناريو الأسوأ تستعد قطاعات حيوية عدة ضمن خطط طوارئ تدخل حيز التنفيذ متى انزلقت الأمور نحو الأسوأ. ينشغل القطاع الصحي في بلورة خطة ورفع الجاهزية. النقيب الأطباء يوسف البخاش أعلن عن فتح باب الانتساب لأي طبيب لبناني يريد الانضمام إلى الخطة. سعاد الراسي.
ينشغل القطاع الصحي في بلورة خطة الطوارئ ورفع الجاهزية. وفي هذا السياق أشار نقيب الأطباء يوسف البخاش في مؤتمر صحفي عقده في النقابة إلى أن باب الانتساب مفتوح لأي طبيب لبناني يريد الانضمام إلى خطة الطوارئ في حال تطور الأحداث في لبنان.
اليوم نحن بنفتح باب الانتساب لأي طبيب لبناني بيحب أنه يسجل اسمه ليكون متطوع ويقدم خدماته ويقوم بهذا الواجب الإنساني. كما أنا باسم أطباء لبنان وخاصة الجراحين بقول أنه نحن اليوم مستعدين أنه نستقبل، كمان إذا سمحت الظروف الدولية، نستقبل الحالات المستعصية، الحالات المعقدة لحتى نحن نطببها هون بعياداتنا وبمستشفياتنا.
وفي خلال المؤتمر أعلن البخاش عن إطلاق عريضة إلكترونية رفضا لإجرام إسرائيل وارتكاباتها في مستشفيات غزة، وذلك ليتمكن الأطباء في لبنان والعالم من التوقيع عليها. هذا ونظم الأطباء وقفة تضامنية داخل مبنى النقابة دعما للجسم الطبي وتقديرا لتضحيته في غزة. سعاد الراسي، صوت كل لبنان.
وعلى المستوى الصحي أيضا أكد وزير الصحة فراس الأبيض في خلال جولة له في طرابلس أن القطاع الصحي في لبنان صامد، واستهدف إسرائيل له ليس عن عبث، إنما لإدراكها أن انهيار هذا القطاع يؤدي إلى انهيار البلد.
إنه بالأزمة القطاع الصحي عم بيكون حقيقة هو عصب الدولة، واللي هو عم يقدر بجهوده أيام يا يحمل الدولة هاي اللي هو فيها، أو للأسف يكون فشله عم بيساعد بفشل اللي عم تقدمه الدولة. ويمكن إذا بدنا نشوف نحن الأمور اللي عم بتصير في غزة، مش عن عبث هالعدو الإسرائيلي عم بيحاول يهد من عزيمة وإرادة أهلنا وأخواننا بغزة عن طريق استهداف القطاع الصحي تحديدا، عن طريق استهداف المستشفيات، عن طريق استهداف الإسعاف العاملين في القطاع الصحي. لأنه حقيقة إذا القطاع الصحي كان صامد الدولة كلها بتكون صامد.
الدفاع المدني يستعد أيضا، واليوم استكمل المدير العام للدفاع المدني العميد ريمو خطار جولاته الاستطلاعية في عدد من مراكز الدفاع المدني في مختلف المناطق، والهادفة إلى تعزيز الجاهزية خصوصا في ظل الظروف الأمنية المضطربة التي يشهدها جنوب لبنان، إضافة إلى المخاطر المرافقة للشتاء. وكانت جولة اليوم في مركز جزين الإقليمي، واطلع على أوضاع العناصر واستمع إلى هواجسهم وأعطى التوجيهات اللازمة، وأشاد بما يظهره عناصر الدفاع المدني من اندفاع لتأدية رسالتهم الوطنية والإنسانية في مختلف الظروف والأوضاع.
المدارس تستعد للسيناريو الأسوأ أيضا. دورة تدريبية في مدرسة القلبين الأقدسين سد البوشري بالتعاون مع الدفاع المدني. تقرير ليلى الدهوك.
في خطوة استباقية تحسبا لأي طارئ، خطة طوارئ وإخلاء نظمتها مدرسة القلبين الأقدسين سد البوشري بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني قسم التدريب، بهدف توعية المعلمين وتحصين وتدريب الطلاب والهيئة التعليمية على حماية أنفسهم في ظل الظروف الراهنة. مديرة المدرسة الأخت راغدة الأسمر تحدثت إلى صوت كل لبنان عن التجربة.
اتصلنا بمديرية الدفاع المدني قسم التدريب يلي هن بدورهم لبونا بسرعة، وهيك بلشنا ننظم حلقات توعية وإرشادات وتدريب على خطة طوارئ وإخلاق، إن فيها مدربين من قبل الدفاع المدني، وقدرنا نطال كمان التلاميذ من عمر 3 سنين إلى صفوف النهائية يلي عمرهم 18 سنة ترمينال، وكافة أفراد الهيئة التعليمية والإدارية والعاملين بهالمؤسسة. نحن بحاجة ماسة لهالعمل هيدا، عمل التوعية وخصوصا بهيدا الوقت ولهيدا الجيل يلي عم بيواجه أزمات كتيرة وعم بيعيش بمجتمع حقيقة عم بيتخبط بأشياء كتير ما بتشبهنا. هالتوعية هيدي رح تكون حقيقة وقفة مميزة بفتكر، وخبرة بحياتهم بتأمل أنا أنه يكونوا عم ينقلوها كمان لأهلهم ولمجتمعهم، لأنه هيك بتكون التوعية كاملة متكاملة تنطلق من المدرسة للبيت للمجتمع وأخيرا إن شاء الله للوطن.
الخطة التدريبية استمرت أسبوعين وشملت 1300 طالب ومعلم وإداري، واختتمت اليوم بمناورة تدريبية وإخلاء تجريبي في باحة المدرسة. ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
وزير الزراعة بس الحاج حسن جال على بسادين الزيتون في البقاع الشمالي في القعوج ديدة الفاكهة، وأكد أن بدل كل شجرة أحرقها العدو في الجنوب على مسافة 110 كيلومترات سيكون مقابلها 10 شجرات ستقدمها منظمة أكساد والجانب التركي ضمن حملة وطنية في هذا الإطار.
طبعا فيما خص 50,000 غرس الزيتون أو كل شجر الزيتون مقابلة سيكون 10 شجرات في الجنوب تحديدا في 65 قرية جنوبية على مسافة 110 كيلومتر. العدو الإسرائيلي أحرقها بالكامل لسببين أساسيين: أولا لأنه يعلم أننا منافسون شرسون في كل الأسواق العالمية، وثانيا لأنه يريد كشف ظهر المقاومة الغطاء النباتي الموجود في هذه المنطقة الممتدة. نعم قادرون، لو سألتني من أين ستأتي غراس الزيتون التي سنقدمها لأهلنا في الجنوب اللبناني تحديدا كبديل، لك أكساد، منظمة أكساد التابعة للجامعة الدول العربية ومقرها في العاصمة دمشق أمن 52,000، وأيضا الجانب التركي نحن موعودون برقم كبير جدا، وإن شاء الله سيكون هناك حملة وطنية في هذا الإطار.
بعدما سارت حملة الافتراء، دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري بحزم على خط التعرض لموقف الراعي حول لم الصواني في قداس الأحد وتخصيص المبالغ لأبناء وأهالي القرى الحدودية، فرفض الرئيس بري حملات الافتراء على مقام صاحب الغبطة البطريرك مربشارة بطرس الراعي حيال دعوته الصادقة إلى دعم النازحين اللبنانيين. وقال الرئيس بري إن دعوة غبطته لدعم النازحين تعبر عن موقف رسالي وطني جامع، وإنني إذ أنوه بدعوة غبطته في هذا المجال نستنكر الحملة التي تعرض لها عن سوء فهم ليس إلا.
النائب فؤاد مخزومي كتب عبر حسابه الخاص على منصة إكس: نرفض التعرض لغبطة البطريرك بشار الراعي والكنيسة ولوقوفهما إلى جانب أهالي الجنوب في الظروف العصيبة التي يمرون بها، خصوصا أن الهدف من هذه المواقف تحريضي وغاياته سياسية بحتة. وأضاف: لعل أكثر ما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي نمر بها هو التضامن والتكافل في وجه المخاطر التي تهدد وطننا، وليس التطاول على مقامات دينية كما حصل مع غبطة البطريرك الذي لطالما عهدناه رمزا للوحدة الوطنية والدفاع عن لبنان ومصلحة شعبه.
يبقى الشغور في القيادة العسكرية يحصد المزيد من المواقف السياسية، واليوم شددت كتلة لقاء الديمقراطي على ضرورة تحسين المؤسسات الدستورية والساحة الداخلية اللبنانية، مؤكدة على انفتاحها على التلاقي مع كل القوى السياسية لتحقيق ذلك ولمنع الشغور والفراغ في كل المؤسسات بما يضمن تعزيز الصمود في هذه المرحلة المصيرية وفي طليعة هذه المؤسسات الجيش اللبناني. ودعت في خلال اجتماع لها برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمانسو إلى حسم الملف بأسرع وقت ممكن من خلال التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري ورئيس للأركان.
النائب رازي الحاج قال عبر صوت كل لبنان إن مسألة التمديد لقائد الجيش تتعلق بالأمن القومي، حيث من الضرورة إملاء هذا الفراغ.
بالشق الأول، القوات اللبنانية وتكاتل الجمهورية القوية ما غيروا رأيهم. الأساس هو انتخاب رئيس الجمهورية، وعدم المشاركة بجلسات التشريع كان تطبيقا للدستور الذي يضع الأولوية لانتخاب رئيس، واضح بكل مواده على أهمية هذا الاستحقاق الرئاسي لوجود رأس للدولة، يلي لو كان موجود كنا نحن بغنى عن كل شيء عم يحصل من تداعيات. إنما مسألة الفراغ في شغور في قيادة الجيش هو أمر يتعلق بالأمن القومي، يتعلق بالحالة الاستثنائية التي نمر بها اليوم في لبنان على أبواب لا سمح الله حرب، مش لبنانيا اللي قرر الدخول فيه، يعني حكومة مسلوبة قرار السلم والحرب وهي مستقيلة بغياب رئيس جمهورية، لا يزال هناك مدماك واحد في هذا البنيان اللبناني اسمه المؤسسة العسكرية.
النائب وليد البعريني أكد أن أي موقف من المشاركة في جلسة تشريعية للتمديد لقائد الجيش لم يتخذ بعد من تكتل الاعتدال الوطني، لافتا إلى أن التشاور لا يزال قائما بين كتلة الاعتدال الوطني ولبنان الجديد لاتخاذ قرار موحد بالمشاركة من عدمها. أمنيا تمنى البعريني في حديث إلى صوت كل لبنان ألا تفتح المعركة على الحدود الجنوبية اللبنانية، لأن الوضع سيكون كارثيا في حال تمددت الاعتداءات.
أكيد حيكون في عنا موقف بهذا الموضوع، إذا ما بيكون اسم اللواء عثمان موجود أكيد حيكون موقفنا واضح وحيكون صريح وحنطلع فيه بالإعلام بعد التشاور ما بعدها ككتلة طبعا والزملاء المستقلين أو كتلة لبنان الجديد هنرم واحد بالموضوع.
يعني تشاركون لكن لا تصوتون مع أو تعطلون الجلسة؟
متروك لوقت. هلا نحن هذا الموضوع عم نتشاور بين بعض.
متى ستأخذون القرار؟
ما حيمشي إلا موضوع التكامل حيكون للكل ونحن طرحنا وطنيا القرار.
متى سيتخذ القرار؟ ربما الدعوة قد تكون مباغتة للرئيس بري إلى جلسة.
ماذا حيكون معنا 24 ساعة ما في مجال أبدا. حنتفق وحنعمل بيان واضح نظهر للرأي العام. نحن نتمنى ما تفتح المعركة لأنه مازال المعركة وتحد حتكون كيس كبير على الوطن والبنان ما بقى يتحمل وهو عنده قوة الصمود. نتمنى يضل قواعد اللعبة ضمن تحت سقف لعدم توسع المعركة.
وفي خطب الجمعة طالب السيد علي فضل الله بعدم ترك البلد في الفراغ القاتل إن على مستوى الاستحقاق الرئاسي أو في المؤسسة العسكرية. ودعا السيد فضل الله اللبنانيين جميعا بكل مذاهبهم وطوائفهم وتنوعاتهم السياسية إلى التكاتف والوحدة والوقوف صفا واحدا في مواجهة تهديدات إسرائيل التي لن توفر جهدا لنيل من هذا البلد، وهي تستفيد من أي ثغرة تجدها في الداخل أو في مواقع القوى التي تمتلكها.
المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أسف لأنه في الوقت الذي تحقق المقاومة إنجازاتها في سحق إسرائيل على الجبهة الجنوبية يصر البعض في الداخل على الهروب من أي تسوية رئاسية بخلفية كشف ظهر المقاومة وتفريغ قوة لبنان السياسية. وعلى مستوى الحكومة نبه قبلان إلى أن الحرب لا تعني أن نترك خدمات الداخل، بل المطلوب بخاصة في هذه الأوقات الحرجة فعل إنقاذي وبخاصة في موضوع خدمات الدولة وقطاعها العام.
في السرايا الحكومية بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية إكتور الحجار في مواضيع عدة منها القرض المتعلق ببرنامج أمان. أكد ميقاتي أنه سيحيل ملف أمان إلى مجلس النواب في خلال أسبوع. على مستوى الحراك الدبلوماسي رأى وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب أنه يجب التفكير في مرحلة ما بعد الحرب والضغط على إسرائيل لإحقاق السلام، واعتبر في خلال استقباله سفير أنغاريا عن احترام القانون الدولي والشرعية الدولية وتأسيس دولة فلسطينية، وسلمه سفير هنغاريا رسالة تهنئة من نظيره الهنغاري لمناسبة عيد الاستقلال.
التقى وزير الاقتصاد أمين سلام السفير الفرنسي الجديد إيرفي ماغرو في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان. وجرى في خلال اللقاء عن الأوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، وتم البحث في التطورات المحلية والدولية وفي تعزيز التعاون بين البلدين.
حياتيا أشار رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود في حديث إلى برنامج الاقتصاد أولا عبر صوت كل لبنان إلى أن الأوضاع الراهنة في البلاد أدت إلى تراجع في حركة السفر من وإلى لبنان بنسبة تتجاوز 70%.
يعني نحن تراجعنا بنسبة 80-75% أو 80% من ما كنا عليه. مش عم قلك من ما كنا عليه بالصيف، من ما كنا عليه بالفترة الزمنية من هذيك السنة، يعني بأكتوبر ابتداء من 7 أكتوبر لتاريخ اليوم. معدل مبيعاتنا اليومية كان بسوق قطع التذاكر يوميا بحدود $1,200,000. تراجع هلا من 7 أكتوبر لهلا ل 400,000 500,000 600,000، يعني هذه في نسبة كبيرة 80 أو 75 أو 80%. عدد التذاكر كنا نقطعها نحن يوميا كان معدل أفرج نقطع شي 5 نصدر شي 5000 تذكرة باليوم، هلا تراجعنا لل 400 500 600.
من 5000 ل 400
شوف هالتفاوت يعني اللي صار.
شددت المديرية العامة للأمن العام على جميع المسافرين عدم القيام بنقل جوازات سفر لا تعود لحاملها وبالتالي وجوب تسفيرها وفقا للأصول عبر الوسائل البريدية المعتمدة، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة.
بعد شكاوى وصلت إلى أمن الدولة في الشمال من مواطنين يتعرضون للابتزاز من قبل بعض أصحاب المولدات، جالت دورية من مكتب أمن الدولة في البترون يرافقها مندوب من وزارة الاقتصاد على أصحاب مولدات الاشتراك في قضاء البترون، حيث تم توجيه إنذارات وتصدير محاضر ضبط بحق مولدات عدة في سمار جبيل وكفيفان بسبب عدم التزامهم بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة.
انخفض سعر البنزين بنوعي 95 و 98 أوكتان 2000 ليرة والمازوت 24 ألف ليرة، وجاءت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,574 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,614 ألف ليرة، المازوت 1,587 ألف ليرة، والغاز 950 ألف ليرة.
أعلنت شركة ألفا تزويد محطة ميس الجبل بمادة المازوت بعدما حصلت على الضوء الأخضر من الجهات المعنية وبالتنسيق الكامل معها. تاليا عادت الخدمة إلى طبيعتها في المنطقة التي تتغذى من المحطة.
أعلنت أجير أن عطلا طرأ على سنترالي برومانا وبعبدات بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
في اليوم 42، وكالة تاس تؤكد توصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق لوقف النار لثلاثة أيام. وفي وقت تواصل إسرائيل استهدافها المستشفيات في قطاع غزة، تتصاعد التخوفات من تفاقم الأزمة الإنسانية بفعل شح المواد الطبية والمساعدات الغذائية، خصوصا مع إعلان وزير الأمن الإسرائيلي بدء مرحلة جديدة من العملية البرية في القطاع، في تلويح جديد بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيستمر. تقرير للزميلة ديانا غسطين.
مع دخول الحرب على غزة يومها 42، أفيد عن توصل حركة حماس والعدو الإسرائيلي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام. وفيما طال إطلاق القذائف تل أبيب والمالكية والمنارة، أعلنت سرايا القدس عن استهداف ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم غربي غزة. إلى ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن أحد قادة حركة الجهاد قد قتل بعد عملية للجيش الإسرائيلي في جنين. بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 5 فلسطينيين خلال اقتحامه لجنين في الضفة الغربية، وأعلن أنه عثر على صواريخ ومسيرات وأسلحة في مواقع تابعة لحماس شمال قطاع غزة، مؤكدا اعتقال أكثر من 1750 مطلوبا في الضفة الغربية، بينهم 1050 ناشطا في حركة حماس منذ بداية الحرب. توازيا، رأى مفوض حقوق الإنسان الأممي أنه يجب إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن كافة الروايات حول مستشفى الشفاء. إلى ذلك، أكدت الأنروا من أنه لن يتم تسليم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر رفح اليوم.
صحيفة تارتس الإسرائيلية ادعت أن تأخر حركة حماس في الرد هو بالأساس ما يعيق إتمام صفقة لتبادل الأسرى، في حين تريد إسرائيل معرفة عدد المحتجزين الذين سيطلق سراحهم.
زيارة لقائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل أريك كوريلا إلى إسرائيل اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين حول الحرب على قطاع غزة والتصعيد المستمر على المناطق الحدودية مع لبنان. شار التقرير إلى أن الزيارة تأتي على خلفية الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لردع إيران وحزب الله ومنع تحول الحرب على غزة إلى حرب إقليمية. ووفقا للتقرير، فإن قائد القيادة الوسطى الأمريكية سيجتمع مع وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن سلطات بلاده أبلغت الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية بعدم رغبتها في تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأعلن عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نشرت اليوم: أبلغنا الولايات المتحدة أن إيران لا تريد انتشار الحرب، ولكن أي خيار يصبح ممكنا واتساع الصراع يصبح أمرا لا مفر منه بسبب النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة وفي حال عدم توقف الجرائم ضد سكان غزة والضفة الغربية. ووفقا للوزير الإيراني، أجرت إيران والولايات المتحدة اتصالات من خلال القسم الأمريكي في السفارة السويسرية في طهران على مدى 40 يوما تم في خلالها استبعاد إمكانية إجراء مباحثات مباشرة بين طهران وواشنطن بحسب ما ذكرت الصحيفة. وفي وقت سابق صرحت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة لوكالة رويترز أن طهران لن تدخل في صراع مباشر مع تل أبيب إلا في حال شنت إسرائيل هجوما على إيران.
اليوم تعرضت قاعدة الحرير العسكرية في أربيل شمالي العراق لهجوم بطائرة مسيرة.
أعلن المرصد السوري عن غارات في محيط دمشق استهدفت مستودع أسلحة ومواقع تابعة لإيران.
وفي أرمينيا لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجروح نتيجة انفجار هز أحد مباني جامعة يريفان اليوم.
اتفقت الصين واليابان على عقد جولة جديدة من الحوار الاقتصادي رفيع المستوى في الوقت المناسب. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم واستقرار من درجة الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية مع تساقط أمطار متفرقة.
كان في هذه النشرة: ستاتيك الحذر يخيم على الجبهة الجنوبية لا تعديل في المشهد الميداني. خطة الطوارئ على النار، بخاش يعلن فتح باب الانتساب الصحي، خطار يجول متفقدا مراكز الدفاع المدني والمدارس تستعد. بري في رسالة تضامن مع البطريرك، نرفض حملات الافتراء على مقام الراعي. انشغال متواصل بشغور في المؤسسة العسكرية، ولقاء ديمقراطي يرفع بطاقة التمديد. بين حماس وإسرائيل اتفاق لوقف النار 3 أيام. إيران لا تريد التصعيد، وكوريلا في إسرائيل لمنع توسع الحرب.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.